يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي، سلام على الثمر الإلهي الجني، سلام على الكوكب المحمدي الدري، سلام على أمير المؤمنين أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاته، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات، إمام زماني بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان، الحلقة 17 فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 17 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والعنوان لا زال هو العنوان: حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبحسب ترتيب هذا البرنامج فإننا لازلنا في الشاشة 3 من الشاشات المتعددة التي جعلتها نمطا اتبعته في عرض المعلومات والحقائق في هذه الحلقات. الشاشة 3 كما أسميتها شاشة الأسرة، وعنيت بهذا العنوان الأسرة بشكل خاص، إمامنا الهادي وإمامنا الحسن العسكري وسيدتنا حكيمة وسيدتنا نرجس على وجه الخصوص، أصحاب المزارات والقبور في سامراء. مع ملاحظتي أن الجدة يعني والدة إمامنا الحسن العسكري هي الأخرى مدفونة هناك، ولكن الحكمة هكذا اقتضت كما يبدو، حكمة إمام زماننا أن تكون المزارات الواضحة والشاخصة هي مزارات إمامنا الهادي، إمامنا الحسن العسكري، سيدتنا حكيمة وسيدتنا نرجس. وإلا فالسيدة سوسن والدة إمامنا الحسن العسكري، والتي كان لها من الدور الكبير في أحرج الظروف بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري، هي الأخرى مدفونة في نفس المكان الذي فيه هذه المزارات الشريفة. على أي حال، الحديث إذن في الشاشة الثالثة التي هي شاشة الأسرة، وعرضت مجموعة من الصور. الصورة الأولى وثيقة السيدة نرجس، وثيقة الزواج. الصورة الثانية وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة الولادة. الصورة الثالثة وثيقة سعد الأشعري القمي، وهي وثيقة الإمامة والحجة. الصورة الرابعة تعريف بمصدر هذه الوثائق، كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. الصورة الخامسة توضيحات، وهذه الصورة إلى هذه اللحظة لم تكتمل، ولا زلت بصدد عرض بقيتها. في هذه الصورة، في الصورة الخامسة والتي عنونتها توضيحات، في الحلقة الماضية عرضت فيها بعضا من الإشكالات التي تثار على هذه الوثائق التي تم عرضها في هذه الشاشة. هناك إشكال، استفسار، قل ما شئت، من أن أم إمام زماننا أمة سوداء، فقد ورد هذا في كتب الحديث التي نقلت الأحاديث والروايات بخصوص إمام زماننا وشؤونه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هناك في الروايات من أن أم إمام زماننا أمة سوداء، وهذا المعنى لا ينسجم مع ما تقدم بيانه، خصوصا في الوثيقة الأولى والثانية. فالسيدة نرجس رومية أوروبية إيطالية بعبارة دقيقة، أميرة من أميرات القياصرة، ومرت حكايتها وتأريخها. فلا هي بأمة بنحو الحقيقة، وإنما هكذا بحسب الظاهر، لأن الإمام الحسن العسكري هو الذي أمرها أن تخرج مع مجموعة من الجواري، كما تعرفون القصة. أما هذا الأمر يكون مقبولا في سياق تفاصيل الواقعة، وهكذا دبر لها هذا التدبير حتى تتمكن من الوصول إلى بيت إمامنا الحسن العسكري. أما أنها سوداء فهذا الكلام لا ينسجم مع كل الحقائق التي ترتبط بتأريخي وبحياتي وبشأن السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها. لكن عندنا روايات ورد فيها هذا الوصف، سأتتبع هذه الروايات وأعرض أيضا بين أيديكم ماذا قال علماؤنا من المتقدمين من المتأخرين. من المتقدمين، إنني لا أستعمل هنا الإصطلاح الذي يستعمله فقهاء الشيعة في حوزاتنا العلمية، لأنهم حين يقولون المتقدمون من العلماء يقصدون ما قبل عصر العلامة الحلي، والمتأخرون يبدأون منذ زمن العلامة الحلي، وإنما أقصد من المتقدمين من الذين عاشوا في القرون السابقة قبل قرنين قبل ثلاثة، هذا الذي قصدته. بحسب ما أعلم أقدم مصدر وردت فيه هذه الروايات بشكل واضح وصريح، أقدم مصدر هو كتاب الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، وأعتقد مر الحديث في الحلقات المتقدمة عن شيخنا ابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهو من تلامذة شيخنا الكليني صاحب الكافي. وهذا هو كتاب غيبة النعماني بين يدي. إذن المصدر الأقدم المتوفر الآن بين أيدينا هو هذا كتاب الغيبة لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة. وأنتم تعلمون من أن الغيبة الصغرى انتهت بوفاة علي بن محمد السمري السفير الرابع سنة 329 للهجرة، مثلما تكرر هذا الكلام في الحلقات المتقدمة. هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى 1422 هجري قمري، تحقيق فارس حسون كريم، صفحة 166 الحديث الثالث بسنده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم الجواليقي عن يزيد الكناسي قال سمعت أبا جعفر الباقر يقول إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف، من يوسف النبي، ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة. أقرأ الرواية مرة ثانية عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم الجواليقي عن يزيد الكناسي قال سمعت أبا جعفر الباقر يقول إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة. فيما بين إمام زماننا والأنبياء هناك شبه كثير، وقد وردت الروايات وفصلت، حتى أن الشيخ الصدوق وهو يحدثنا عن الرؤيا التي رأى فيها إمام زماننا وأمره أن يؤلف كتاب كمال الدين وتمام النعمة، ماذا طلب منه؟ طلب منه أن يؤلف كتابا يذكر فيه غيبات الأنبياء، وبعبارة أخرى أن يذكر فيه أوجه المشابهة فيما بين شؤونات إمام زماننا وبين أحوال الأنبياء السابقين. وهذا المعنى تكرر في الروايات من أن شبها فيما بين إمامنا وبين يوسف النبي. ماذا يقول يزيد الكناسي؟ سمعت أبا جعفر الباقر يقول إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة. أن يكون الشبه هو هذا، من أن الله سبحانه وتعالى يصلح له أمره في ليلة، مثل ما تم ليوسف في قضية رؤيا الفرعون المصري الملك المصري. في ليلة واحدة رأى الملك المصري ما رأى في منامه، منامه الذي كان يتضمن البقرات السمان والعجاف، القصة المعروفة. في ليلة أصلح أمر النبي يوسف، فكذاك أمر إمامنا. يمكن أن يكون الشبه من هذه الجهة، ويمكن أن يكون الشبه من أن أم يوسف أمه، وكذلك أم إمام زماننا أمه، بحسب الظاهر بحسب ما يبدو يمكن. أما أن تكون سوداء، أم يوسف لم تكن سوداء، أم يوسف كما هو المعروف هي راحيل، وراحيل لم تكن سوداء. أم يوسف لم يذكر عنها شيء من أنها سوداء، وكذاك أم إمام زماننا. لكن الرواية موجودة، الرواية موجودة، وهذا كتاب شيخنا النعماني ذكر الرواية هنا في هذا الباب، صفحة 166 الحديث الثالث بحسب الطبعة التي أشرت إليها. في الحاشية المحقق، محقق الكتاب فارس حسون كريم، ذكر في الحاشية يقول تعليقا على هذه الرواية: اتفقت الروايات على أن أم المهدي رومية أو مغربية. رومية نعم، اتفقت الروايات، أما مغربية فهذا الكلام ليس موجودا في أحاديثنا الشريفة، هذا الكلام ورد مذكورا في بعض كتب المخالفين، لكن المحقق يبدو أنه نقل هذا الكلام جاهزا عن معجم أحاديث الإمام المهدي، وإلا فإن الروايات واضحة، أحاديث الأئمة، الروايات التي بين أيدينا، أم إمام زماننا رومية من بنات القياصرة. ورد عن إمامنا الحسن العسكري حين سئل عن أم ولده فقال إنها من بنات القياصرة. سأذكر لكم هذه الروايات فيما يأتي بحسب ما يسنح به المقام. أما أنها مغربية لم يرد هذا المعنى في رواياتنا وأحاديثنا على حد علمي، وإذا افترضت أنه ورد في رواية فليس الكلام صحيحا أن يقال اتفقت الروايات على أن أم المهدي رومية أو مغربية. ذكر مثل هذا الكلام يسبب الحيرة مع أنه لا أصل له، فرواياتنا اتفقت على أن أم إمام زماننا رومية من بنات القياصرة، وهي من أحفاد شمعون الصفا من جهة أمها. على أي حال، المحقق هنا، وهذا ما هو بتحقيق، أن ننقل كلاما دون أن نشير إلى مصدره. اتفقت الروايات على أن أم المهدي رومية أو مغربية، أو مغربية ليس صحيحا، وليس السوداء، نعم وليس السوداء، فأم الإمام رومية وليس السوداء. ولا يبعد أن يكون الشبه المقصود في الحديث مفسرا بقوله ابن أمة يصلحه الله في ليلة، يعني يصلح أمره، فيكون المعنى أن فيه شبها من يوسف من جهتين، بكونه ابن أمة، وبأن الله تعالى يحدث تطورات سياسية في العالم دفعة واحدة تمهد لبداية أمره وظهوره. ليس مهما التفاصيل، ولكن بداية الكلام هي المهمة. اتفقت الروايات على أن أم المهدي رومية أو مغربية، هذا ليس صحيحا، وليس السوداء. ولكن في الحاشية ليس هناك من تفسير لورود كلمة سوداء في هذه الرواية. النعماني رحمة الله عليه أورد الرواية لم يعلق عليها. هناك من يقول من أن كلمة سوداء ليست موجودة أساسا، وإنما أضيفت بعد ذلك. إذا كان الأمر هكذا فليس مطالبا من الشيخ النعماني أن يعلق شيئا، وفعلا لا يوجد تعليق. الشيخ النعماني أورد الرواية ولم يعلق، فإما أن الأمر واضح عنده، واضح من أن هذه الكلمة ليست موجودة أساسا، أو أنها قد صحفت وكانت بصيغة واضحة لا تحتاج إلى تعليق، أو أن الأمر كان مغلقا عليه ليس واضحا إطلاقا، فلم ينبس ببنت الشفع. بالنتيجة الشيخ النعماني أورد الرواية إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف. ما هو هذا الشبه؟ ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة. وكرر ذكر هذه الرواية في نفس الكتاب صفحة 233 تحت هذا العنوان: كونه ابن سبية ابن خيرة الإمام. الحديث الثامن: الحديث هو ولكن فيه إضافة، هذه الإضافة يبدو من الراوي وليست من الإمام، وربما تكون الإضافة من الإمام صلوات الله عليه. يزيد الكناسي يقول: هي نفس الرواية بنفس السند، سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول: إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله عز وجل له أمره في ليلة واحدة، يريد بالشبه من يوسف يريد غيبته. هذه الجملة مضافة إلى نص الرواية، يبدو أن هذه الجملة من الراوي أو أنها وضعت حاشية من قبل الشيخ النعماني، ولكن النساخ ألحقوها، لأن الكتب القديمة لا توجد فيها لا نقاط ولا فوارز ولا أمثال ذلك. هذه علامات التفصيل في الجمل والعبارات مثل الفوارز والنقاط وسائر العلامات الأخرى، هذه مستحدثة في مثل الزمان الذي ألف فيه هذا الكتاب، لم تكن مألوفة ومعروفة في ذلك الوقت. فهذه الجملة إما أن تكون من الراوي يعني من يزيد الكناسي، لأنه من المستبعد أن تكون من الإمام وتأتي بصيغة الغائب الذي يتناسب مع الحديث أن تأتي بصيغة المتكلم. الإمام هكذا يقول: إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله عز وجل له أمره في ليلة واحدة، يريد، من هو الذي يريد؟ إذا كان الإمام يقول أريد بالشبه من يوسف أريد غيبته، لكن حين قالت الرواية يريد بالشبه من يوسف غيبته، إلا أن يكون الأصل أن الإمام صلوات الله عليه قال يراد بالشبه من يوسف غيبته، ولكن حدث تصحيف فبدل من أن يكتب يراد كتب يريد. والذي يبدو لي أن هذه العبارة هي من الشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه، لأنه في كتابه هذا يعلق على بعض الروايات لأجل شرحها وبيان معناها. فكأنه هنا يريد أن يقول يريد بالشبه من يوسف غيبته، لا يريد أن أم يوسف أمة سوداء، لأن هذا ليس معروفا. قد يكون محتملا في إمام زماننا، قد يكون محتملا هذا من وجهة عقلية، قد يكون محتملا، لكن بالنسبة ليوسف لم ترد هذه المعلومة في كتب التاريخ والسير من أن أم يوسف كان سوداء، ولذا هذا الاحتمال من أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في الكتاب وإنما أضيفت بعد ذلك، هذا الاحتمال يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون قويا، وإن كنت أحتمل التصحيف فيها، إنني أحتمل التصحيف في هذه الكلمة. وردت رواية لكن الشيخ الحر العاملي لم ينقلها عن غيبة النعماني، وإنما نقلها عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة. كمال الدين وتمام النعمة هناك اختلاف واضح في نسخ عديدة من هذا الكتاب. النسخة التي بين أيدينا هذه النسخة، وهذه النسخة مأخوذة من نسخ مشهورة ومعروفة، هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي صفحة 362 الحديث 12، الرواية هنا بسند يختلف عن السند الذي جاء مذكورا في كتاب غيبة النعماني، إلى أن يقول عن ضريس الكناسي قال سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر يقول إن صاحب هذا الأمر فيه سنة من يوسف، سنة وليس شبه، ابن أمة سوداء يصلح الله عز وجل أمره في ليلة واحدة. هذا الكتاب له نسخ متعددة ويوجد اختلاف في النسخ، نسخة نقل عنها المحدث الحر العاملي في كتابه إثبات الهداة لم تكن فيها كلمة سوداء موجودة. ونفس الشيء أشار إليه الشيخ لطف الله الصافي القلبيقاني في كتابه منتخب الأثر، وسنأتي عليه. إذن كتاب غيبة النعماني، الشيخ النعماني ذكر الرواية بنفس السند مرتين بحسب الطبعة التي بين يدي، ذكرها في صفحة 166 رقم الحديث 3، وجاء هنا تعليق المحقق لا يجيب على الإشكال، وقد نقله عن كتاب معجم أحاديث الإمام المهدي تصرف بشيء قليل فيه. في صفحة 233 الحديث الثامن هناك عبارة ملحقة بالرواية، ويبدو أن هذه العبارة من الشيخ النعماني، يريد بالشبه من يوسف غيبته، وجه المشابهة، وليس أن أمه سوداء، فإن أم يوسف ما هي بسوداء، هذا الذي يفهم من هذا التعليق على هذه الرواية، إذا صح هذا الاحتمال من أن هذا التعليق هو للشيخ النعماني. النتيجة ما جاء من حديث وقد رواه مرتين الشيخ النعماني في كتاب غيبة النعماني، فإن الحديث عن أن أم إمام زماننا سوداء، يعني سوداء البشرة، والأمر هو هو في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق بحسب النسخة المتوفرة بين أيدينا، وإلا فهناك نسخ أخرى لم ترد فيها هذه الكلمة، كلمة سوداء ليست موجودة، فقط هو ابن أمه. من هذه النسخ، النسخة التي نقل عنها الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه في كتابه المعروف إثبات الهداة، فقد نقل الرواية عن كمال الدين وتمام النعمة من دون كلمة سوداء. الشيخ المجلسي، وهذا هو الجزء 51 من كتاب بحار الأنوار، طبعة دار إحياء التراث العربي، وهذه الصفحة 218-219. قبل أن أقرأ عليكم ما جاء في كتاب بحار الأنوار، نذهب إلى فاصل. الشيخ المجلسي رحمة الله عليه، الشيخ محمد باقر، في الجزء 51 من بحار الأنوار، صفحة 218، الحديث 8، نقل نفس الحديث الذي قرأته عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة، ثم أشار إلى أن هذا الحديث جاء في غيبة النعماني، فقط ذكر السند وقال مثله، فهناك حديث مثله. يوجد بعض الاختلاف مثل شبه وسنة، ولكن المضمون هو المضمون. ثم كتب بيانا على أننا لا نستطيع أن نقطع بالضرورة أن كل بيان ذكر في كتاب بحار الأنوار هو بقلم الشيخ المجلسي، ولكن بحسب الظاهر هي هذه بياناته. فهكذا يقول الشيخ المجلسي: بيان قوله عليه السلام ابن أمة سوداء يخالف كثيرا من الأخبار التي وردت في وصف أمه عليه السلام ظاهرا. يخالف كثيرا من الأخبار، يخالف كل الأخبار. ما عندنا إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أن أم إمام زماننا سوداء البشرة. هناك رواية في الكافي وسأعرضها بين أيديكم، لا علاقة لها بالموضوع، رواية جاءت في التعبير وفقا لمعاريض الكلام، وسأبين هذا الأمر. أقرأ بقية كلام الشيخ المجلسي، سأقرأ من البداية كي يترابط الحديث. بيان قوله عليه السلام ابن أمة سوداء يخالف كثيرا من الأخبار التي وردت في وصف أمه عليه السلام ظاهرا، في وصف أمه، أم إمام زماننا، إلا أن يحمل على الأم بالواسطة أو المربية، الأم بالواسطة أو المربية، الأم بالواسطة مثلا أن تكون المرضعة مثلا، هذه هي الأم بالواسطة، إما المرضعة إما المربية، هذا الاحتمال ممكن ولكنه بعيد جدا. هذا الاحتمال ممكن من أن أمة سوداء كانت ترعى إمام زماننا في صغره، يمكن ولكن لا دليل عليه. هذا احتمال احتمله الشيخ المجلسي لأجل أن يتخلص من هذا الإشكال. ابن أمة سوداء يخالف كثيرا من الأخبار التي وردت في وصف أمه عليه السلام ظاهرا، إلا أن يحمل على الأم بالواسطة أو المربي. المرجع المعاصر الشيخ لطف الله الصافي القلبيقاني في كتابه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، وهذا هو الجزء الثاني، هذه الطبعة الثالثة 1430 هجري قمري، المطبعة كوثر قم المقدسة، والناشر مكتب المرجع نفسه، مكتب الشيخ لطف الله الصافي. فهذا هو الجزء الثاني صفحة 312، رقم الحديث 687، الحديث الذي جاء مذكورا في غيبة الشيخ النعماني والذي قرأته عليكم قبل قليل، هو بنفسه. إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة. بعد أن يذكر ما قاله الشيخ المجلسي في البحار وقد قرأته عليكم قبل قليل، هو يعلق شيخ لطف الله الصافي، أقول هذه الجملة يعني الوصف بالأمة السوداء بالسوداء، هذه الجملة غير موجودة في نسخة كمال الدين المترجمة بالفارسية ونسخة طبع النجف سنة 1389 للهجرة صفحة 320. مثل ما قلت، كتاب كمال الدين وتمام النعمة فيه نسخ متعددة، وحدث فيه عبث، حذفت منه أشياء من خلال متابعتي كتب المتقدمين الذين نقلوا عن هذا الكتاب، فإننا نجد بعض الأشياء ليست موجودة الآن في النسخ التي بين أيدينا. فشيخ لطف الله الصافي يشير إلى النسخة الفارسية المترجمة عن نسخة عربية لهذا الكتاب، لكتاب كمال الدين وتمام النعمة، فيقول إن الرواية خلية منها، ويشير إلى النسخة التي هي طبعة النجف سنة 1389، وهذه النسخة أنا قد قرأتها ورأيتها في السنين السابقة، وكانت عندي حين كنت في مدينة قم، وفعلا هذه النسخة خلية من كلمة سوداء. إذا إلى أن يقول هذا مضافا إلى أن شبهه من يوسف الغيبة والسجن. المراد من السجن يعني هل أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه دخل زنزانات السجون؟ المراد من السجن يعني عدم التواجد بشكل ظاهري، يبدو هذا الذي يقصده. وعلى هذا لا يبعد احتمال الزيادة في الحديث، والله أعلم. احتمال الزيادة يعني هناك من أضاف هذه الكلمة، هذا الاحتمال موجود، يمكن أن تكون الكلمة مضافة، يمكن أن تكون الكلمة مصحفة، وهذا ما أعتقده. ما أعتقده أن الكلمة مصحفة، هناك كلمة أخرى غير هذه الكلمة، ولكن تلك الكلمة بدلت صحفت، وهذا الاحتمال الذي طرحه الشيخ لطف الله الصافي من أن هذه الكلمة يمكن أن تكون زائدة ومضافة، هذا الاحتمال مطروح، وطرحه عديدون من أن هذه الكلمة زائدة ومضافة. في معجم أحاديث الإمام المهدي تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية، وهذا هو الجزء الرابع، الطبعة الثانية، 1428 هجري قمري. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 357، صفحة 357 رقم الحديث 771. إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة. هنا في هذا المعجم، في معجم أحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، مثل ما قلت في صفحة 358 نقلوا الرواية عن غيبة النعماني، وأشاروا أيضا إلى مصادر أخرى، كمال الدين، إثبات الهداة، وإثبات الهداة مثل ما قلت من أن الحر العاملي رحمة الله عليه صاحب إثبات الهداة نقل عن نسخة من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لا توجد فيها كلمة سوداء، ولربما هنا أسقطت من هذه النسخة، مثلا النساخ لم يفهموا هذه الكلمة وأسقطوها. وبعد ذلك تأتي هذه الملاحظة في صفحة 358، ملاحظة: الظاهر أن كلمة سوداء في نسخة النعماني زائدة، هذا استظهار ربما، حيث اتفقت الروايات على أن أم المهدي رومية أو مغربية. هذا هو الكلام نفسه الذي قرأته عليكم قبل قليل في حاشية كتاب غيبة النعماني، نفس الكلام مع شيء من التصرف يتناسب مع كتاب غيبة النعماني، باعتبار أن المعجم هنا يتحدث عن كتاب غيبة النعماني، بينما تلك الحاشية تأتي مناسبة داخل الكتاب، ومن هنا المحقق تصرف فيها بعض الشيء. الظاهر أن كلمة سوداء في نسخة النعماني زائدة، حيث اتفقت الروايات على أن أم المهدي رومية أو مغربية وليس السوداء. ولا يبعد أن يكون الشبه المقصود في الحديث مفسرا بقوله ابن أمة يصلحه الله في ليلة، فيكون المعنى أن فيه شبها من يوسف من جهتين، بكونه ابن أمة وبأن الله تعالى يحدث تطورات سياسية في العالم دفعة واحدة تمهد لبداية أمره وظهوره. الشيخ علي الكوراني في كتابه المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي، الطبعة الأولى 1426 هجري قمري، في صفحة 781، ماذا يقول الشيخ الكوراني؟ والشيخ الكوراني كانت له صلة وإشراف على جمع الأحاديث وطباعة هذا المعجم، وإن لم يشر إلى اسمه في هذه الطبعة، ولكن الطبعات الأولى المتقدمة لهذا المعجم في الأجزاء الأولى أشير إلى اسم الشيخ علي الكوراني، لكن هذه الطبعات المتأخرة وهي الطبعات الكاملة لم يشر إلى اسم الشيخ الكوراني فيها. هذا كتاب الشيخ الكوراني المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي، صفحة 781، بعد أن يورد رواية النعماني التي فيها ابن أمة سوداء. أقول، هذا هو تعليق الشيخ الكوراني، أقول كلمة سوداء في نسخة النعماني لا تصح، لأن أم يوسف ليس السوداء، وأم الإمام المهدي ليس السوداء، فقد اتفقت الروايات على أنها رومية، والكلام صحيح جدا، فلا أم يوسف سوداء ولا أم الإمام سوداء، والروايات عندنا في كتبنا اتفقت على أنها رومية. فشبهه بيوسف من جهة كونه ابن أمة وبأن الله يصلح أمره في ليلة، أي كما أرى فرعون المنام، فكان ذلك سبب نجاة يوسف وحكمه، فكذلك يحدث تطورات في العالم في ليلة تمهد لبداية أمر المهدي وظهوره. ولربما أصل التعليقة في معجم أحاديث الإمام المهدي ربما هي للشيخ الكوراني، لأنه كان مشرفا على هذا المعجم، فهناك نصف من المضمون موجود هنا. هذا ما قاله الشيخ الكوراني، وكلامه صحيح ودقيق، فإن أم يوسف ليس السوداء، وإن أم إمام زماننا ليس السوداء، وإن أم إمام زماننا رومية، هكذا صرحت الروايات والأحاديث التي بين أيدينا. فإما أن هذه الكلمة مضافة لأنها ليست صحيحة، إما أن هذه الكلمة مضافة وإما أنها مصحفة صحفت. هذا الكتاب السيدة نرجس سليلة الإمبراطورية البيزنطية ووالدة منقذ البشرية عادل الهادي الحسني، الطبعة الأولى 1438 هجري قمري، صفحة 224. ماذا يقول الأستاذ عادل الهادي الحسني وقد بذل جهدا مشكورا في هذا الكتاب؟ في صفحة 224 يقول الأستاذ عادل الهادي الحسني بصدد بيان معنى سوداء، يقول المراد من سوداء أنها سيدة أهلها، أنها سيدة قومها، أنها سيدت، هكذا يقول في صفحة 224. فسودوها عليها السلام على البقية، سودوها يعني بذلك أهل البيت، الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري، السيدة حكيمة، من أنهم سودوها جعلوها سيدة، فسودوها عليها السلام على البقية أي جعلوها سيدة، وهذا معروف في لغة العرب، فهذا معنى سوداء. سودوها أي جعلوها سيدة، هذا معروف في لغة العرب، هذا صحيح، أما فهذا معنى سوداء لا أدري من أين جاء بهذا الأستاذ عادل الهادي الحسني. اللغة إما أن تؤخذ بشكل سماعي أو بشكل قياسي. بشكل سماعي على حد علمي لم أطلع على نص عربي من النصوص القديمة استعملت فيه كلمة سوداء بمعنى السيدة، على حد علمي، إلا إذا كان الأستاذ عادل الهادي الحسني قد عثر على نص بهذا المعنى. بالنسبة لي سماعا لم أطلع، وحين أقول بالنسبة لي سماعا لم أطلع، مع بحثي الطويل في كتب اللغة ليس بخصوص هذه المسألة، مع هذا العمر الطويل الذي عشته مع كتب اللغة والبلاغة والأدب مع العربية، فإنني لم أطلع على نص من النصوص العربية استعملت فيه كلمة سوداء بمعنى سيدة. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، إذا كان الأستاذ عادل الهادي الحسني قد عثر على مثل هذا. قياسا لا نملك قاعدة نستطيع أن نستعملها فنجعل من كلمة سوداء بمعنى سيدة، ما عندنا قاعدة. سوداء صفة، وهناك مجموعة من القواعد الصرفية ومجموعة من الهيئات والصيغ، مثلا عندنا مجموعة فعلان فعلى، هذه مجموعة، مثل سكران سكرة، عطشان عطشة، هذه مجموعة صفات، فعلان فعلة، وعندنا مجموعة صفات أفعل فعلاء، أبيض بيضاء، أحمر حمراء، أسود سوداء. فسوداء بحسب هذه القواعد والصيغ هي في جملة الصفات، وهي في جملة صفات الألوان، فسوداء يعني ملونة باللون الأسود. وإذا كان الحديث عن امرأة يعني أن بشرتها سوداء. هذا الذي أعرفه من الصيغ والهيئات والقواعد والقياسات، لأن اللغة كما قلت هي إما سماعية أو قياسية. قياسا سوداء تدخل في صفات الألوان، وصفات الألوان أفعل فعلاء، المذكر بصيغة أفعل والمؤنث بصيغة فعلاء، أبيض بيضاء، أحمر حمراء، أصفر صفراء، أسود سوداء. فسوداء صفة بحسب القياس، وهي من معاني الألوان، من صفات الألوان. لا أعرف أن هذه الصيغة استعملت في معنى سيدة، ولكن التعبير الأول سودوها، نعم يسود أهل المرأة المرأة، ولكنها تصبح سيدة لا تصبح سوداء. ولذلك الشطر الأول من كلامه كان صحيحا، فسودوها عليها السلام على البقية أي جعلوها سيدة، هذا الكلام صحيح. يقال القبيلة الفلانية سودت فلانا عليها أي جعلته سيدا، فيمكن أن يقولوا سيدوا فلانا ويمكن أن يقولوا سودوا فلانا، ويمكن أن يقال فلان أسود من فلان في قومه، يعني أسيد، ليس المراد هنا السواد اللون، إذا كان السواد اللون لا يقال هكذا، لأن أسود هي صفة وليست من صيغ أفعل التفضيل، وإنما يقال فلان أشد سوادا من فلان، فلا يقال فلان أسود من فلان لأنه أكثر سوادا، أسود هي صفة وليست من صيغ أفعل التفضيل. ولكن في الاشتقاقات من السيادة، حينما نقول القوم سودوا زيدا أي جعلوه سيدا، وحين نقول زيد أسود من بكر في قومه يعني أكثر سيادة. أما إذا أردنا الزيادة في اللون فإننا نقول زيد أشد سوادا أشد بياضا من فلان. ويقال أيضا من أن الرجل أسود، أسود هنا فعل أي أنه أنجب سيدا، أسود الرجل ولدا في تاريخ كذا، هذا الولد كان سيدا، فأسود الرجل أو أساد الرجل، وأسودت المرأة فنقول أسودت السيدة نرجس أي أنجبت ولدا سيدا. فلا توجد صيغة سوداء بمعنى سيدة، هذا ما أعرفه من لغة العرب، إذا كنتم تعرفون شيئا آخر أخبرونا. فإن سوداء لا تعطي معنى سيدة في لغة العرب بحسب ما أعرفه سماعا وقياسا، لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة، فقط أعيد قراءة كلام الأستاذ عادل الهادي الحسني يقول: فسودوها عليها السلام على البقية، أي جعلوها سيدة. هذه حقيقة. وتتذكرون ماذا قالت السيدة حكيمة للسيدة نرجس ليلة النصف من شعبان؟ قالت لها: أنت سيدتي. لما جاءت السيدة نرجس كي تأخذ خفي السيدة حكيمة وسألتها عن حالها وخاطبتها بسيدتي وسيدة أهلي، فماذا قالت لها السيدة حكيمة؟ بل أنت سيدتي. فأهل البيت سودوها، أي جعلوها سيدة. فما هي بأمة؟ هي أميرة، هي بنت القياصرة. وأهل البيت سيدوها وشرفوها شرفا لا مثيل له. هذا الكلام صحيح، ولكن كلمة سوداء لا تدل على معنى السيادة وعلى أنها سيدة أبدا. يعني هذا التخريج ليس صحيحا. هنا تظهر معالم البلاغة والفصاحة. حين قال أئمتنا: أعرب كلامنا فإنا قوم فصحاء، لأننا من دون الفصاحة والبلاغة ومن دون معرفة أسرار العربية لن نستطيع أن ندرك حقائق كلامهم. ولذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: تعلموا العربية فإنها كلام الله مع خلقه، كلام الله إلى خلقه، والكلام هو هو. تعلموا العربية فإنها كلام محمد وآل محمد مع أشياعهم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. الكتاب الذي بين يدي صاحب هذا الأمر من فكر السيد أبو عبد الله القحطاني، يبدو على سبيل الحكاية أبو عبد الله القحطاني، وإلا المضاف والمضاف إليه المفروض من فكر السيد أبي عبد الله القحطاني، فهو من الأسماء الخمسة أو الستة والتي تجر بالياء، إلا إذا كان البناء على الحكاية. صاحب هذا الأمر من فكر السيد أبو عبد الله القحطاني بقلم المهندس مجيد الخزعلي، إعداد صلاح الكاظمي، توزيع دار المحجة البيضاء، الطبعة الأولى 1432 هجري قمري. صفحة 87 والمراد بالسيد أبي عبد الله القحطاني هو حيدر مشتت، شخصية عرفت في الوسط العراقي بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم، له اتجاه فكري معين داخل الوسط الشيعي، وله أتباع أيضا، وقد قتل الرجل في حوادث القتل الكثيرة التي انتشرت في العراق بعد سقوط النظام البعثي المجرم. في صفحة 87 حينما يصل الحديث إلى إن صاحب هذا الأمر ابن أمة سوداء، التي لم يستطع العلامة المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار ولا الشيخ النعماني في غيبته من ردها، بل وقفوا حائرين أمامها. بالنسبة للشيخ المجلسي حيرته واضحة، أما النعماني فلم يقل الرجل شيئا، حيرته ليست واضحة. على أي حال ليس مهما هذا، إن صاحب هذا الأمر ابن أمة سوداء التي لم يستطع العلامة المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار ولا الشيخ النعماني في غيبته من ردها، يعني من ردها، من دفع هذا الإشكال، بل وقفوا حائرين أمامها، إنما هي تشير إلى شخص آخر. هذه المجموعات التي ظهرت في العقود المتأخرة والتي تحاول أن تسبغ الكثير من الصفات التي وردت في الروايات على رموزها، مثل مجموعة جند السماء، مجموعة القرعاوي، مثل مجموعة القحطاني، مثل مجموعة أحمد إسماعيل الذي يلقب نفسه ويلقبه أتباعه باليماني، مثل مجموعات أخرى الآن تنتشر تحت عناوين رواة الحديث وأمثال ذلك، فيحاولون أن يسقطوا هذه الروايات على رموزهم. ولست الآن بصدد مناقشة هذه الاتجاهات، ولكنني أردت أن آتي بمثال من الواقع الشيعي، مثلما ذكرت ما ذكرت من الكتب المتقدمة التي عرضتها بين أيديكم، أحاول أن أضع جميع المعلومات على الطاولة لأجل أن تدركوا الحقائق بأنفسكم. احتراما لعقولكم إنني أضع هذه الحقائق بين أيديكم. إنما هي تشير إلى شخص آخر غير الإمام، وهو من يسمى صاحب هذا الأمر، أي صاحب الدعوة للإمام، فهم يشيرون هنا إلى القحطاني، إلى حيدر مشتت الذي قتل. ونفس الشيء جماعة اليماني يشيرون إلى اليماني، وهكذا كل مجموعة تشير إلى صاحبها وإلى رمزها وإلى صنمها عبر ما شئت. إنما هي تشير، هذا الذي أمه أمة سوداء، إنما هي تشير إلى شخص آخر غير الإمام، وهو من يسمى صاحب هذا الأمر. صاحب هذا الأمر هو الإمام الذي تتنزل عليه الملائكة من كل أمر في ليلة القدر، فهو صاحب الأمر. فهل أن الملائكة تتنزل على حيدر مشتت أو على غيره؟ إنما هي تشير إلى شخص آخر غير الإمام، وهو من يسمى صاحب هذا الأمر، وهو من يسمى صاحب هذا الأمر، أي صاحب الدعوة للإمام، والتي تكون أمه سوداء اللون. فهل كانت أم حيدر مشتت سوداء اللون؟ لذلك فروا إلى جملة أخرى، والتي تكون أمه سوداء اللون أو قريبة من هذا، كأن تكون سمراء، والله العالم. وبهذا يثبت أن صاحب هذا الأمر هو شخص غير الإمام المهدي، والتي تكون أمه سوداء اللون أو قريبة من هذا كأن تكون سمراء. والله العالم. هذه الحالة موجودة في هذه المجموعات التي تحاول أن تسقط أوصاف الروايات على رموزها وأشخاصها، وليس الأمر محصورا بهذه المجموعة أو بالمجموعات الأخرى التي أشرت إليها، وإنما في وقتنا الحاضر هناك مجموعات كثيرة، منها ما هو معروف في الوسط الإعلامي، ومنها ما هو ليس معروفا في الوسط الإعلامي، ولكنني بسبب تتبعي ومعرفتي بتفاصيل ما يجري في الواقع الشيعي يصل إلى مسامعي ويقع في دائرة اطلاعي ومعرفتي بالأمور ما يقع وما يصل إلي بخصوص هذه المجموعات. نذهب إلى فاصل. الذي يخلص عندنا من كل ما تقدم من حديث في هذه الحلقة يخلص عندنا أمران. الأمر الأول وجود كلمة سوداء في الروايات، احتمال أنها مضافة، هذا الاحتمال وارد، وهذه الإضافة تأتي تحريفا مقصودا، تأتي تصحيفا مضافا من دون قصد، كل هذا وارد، ولكن لا نملك دليلا على ذلك. المشكلة في أن هذه الكلمة حينما أضيفت إلى النصوص فإن المعاني تتغير. حينما نقرأ الروايات ونجد هذه الكلمة إننا نجد اضطرابا واضحا، اضطرابا معنويا. المسلم عندنا ليس كذلك. أم إمام زماننا رومية، وما هي بسوداء؟ ووصفها بأمة هو وصف ظاهري، لأن الأمور هكذا جرت، مثلما جرى على يوسف. فهل أن يوسف فعلا كان عبدا؟ لم يكن عبدا، ولكن تراكيب الأمور وتراتيب الأحداث أوقع يوسف في العبودية، وهكذا جرت المقادير. وإلا فيوسف لم يكن عبدا، كان نبيا، فهل يمكن أن يكون النبي عبدا عند أحد من الناس؟ لا يمكن هذا. السيدة نرجس بحسب ما جرت الأمور هي أمة، لكنها ليست سوداء، هذا شيء قطعي. إذن الأمر الأول هو ورود هذه الكلمة في الروايات، هذا لا نستطيع أن ننكره، ولكن يمكن أن نقول من أنها زائدة، مثل ما قال البعض من الذين تقدم كلامه. الأمر الثاني، إلى هذه اللحظة لم نجد بيانا أو شرحا واضحا لهذه المعضلة، لهذه المعضلة المعنوية التي قد تبدو صغيرة ولكنها ليست بصغيرة. لابد أن يكون لنا موقف واضح وإلا فإن هذا سيشكل خللا في المنظومة الفكرية التي نظمناها وفقا لهذه الشاشات. وهذا معطى من المعطيات، جاء في أهم الكتب والمصادر، جاء في كتاب غيبة النعماني وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة، وهذه من أمهات مصادرنا في هذا الموضوع ومن مصادرنا الأصول. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة بحسب ما أزعم هناك موقف شرعي وهناك موقف علمي. الموقف الشرعي أن نتمسك بالقواعد وبالأصول التي وضعها لنا أئمتنا في التعامل مع حديثهم. هم أخبرونا من أن أحاديثهم تشتمل على المحكم والمتشابه، والأحاديث المتشابهة بحسب الواقع، بحسب الواقع هي على نحوين. قطعا كلام الأئمة عن أحاديث متشابهة يتحدث عن نحو واحد، وهي الأحاديث التي نسجها الأئمة بأسلوب التشابه، هم نسجوها أحاديث متشابهة قطعا لحكمة من الحكم. على سبيل المثال، إذا كان هذا الحديث فعلا صدر عن الأئمة، وبهذا التعبير ابن أمة سوداء، سيكون حديثا متشابها. لماذا؟ لا أدري، ولكن ربما هو نوع من التعمية على العباسيين، وهذه أحاديث منقولة عن الإمام الباقر، وكان العباسيون بشكل خاص يتابعون أحاديث الباقر. وأحاديث الإمام الصادق، ولكنهم كانوا يتابعون أحاديث الباقر لأن الإمام الباقر تحدث عن الوقائع المستقبلية في زمن لم تكن الدولة العباسية موجودة، فحينما يتحدث عن بني العباس لا يلاحظ أمر التقية. أما إمامنا الصادق هم يتابعون أحاديثه، ولكنهم يعلمون من أنه هو يعيش في عصرهم، فإنه يلاحظ التقية في بعض الأحيان حين يتحدث. لذلك كان العباسيون يهتمون بأحاديث الإمام الباقر، فلربما تكلم الإمام الباقر هذا الكلام وفقا لمخطط طويل، مثلما خطط للسيدة نرجس في زمن الإمام الهادي، فإنهم يخططون لها منذ البداية. فقال الإمام ما قال هو للتعمية على العباسيين، مثلما جعلوا لها أسماء كثيرة. هناك أسماء كثيرة للسيدة نرجس، مثلما أخفيت ردحا من الزمن في بيت السيدة حكيمة، وأساسا جعل للسيدة حكيمة، جعل لها بيت خاص بها مع أنها لم تكن متزوجة. السيدة حكيمة لم تكن متزوجة ولا تزوجت لأنها أوقفت حياتها لهذا المشروع. ولذا ورد عندنا في الروايات من أن اسم أم الحجة بن الحسن حكيمة، كل ذلك للتعمية. هناك عدد كثير وليس قليلا من الإخبارات ومن الروايات تخبر عن أن أم إمام زماننا اسمها حكيمة، وهذا جزء من التعمية، استعمال نفس اسم السيدة حكيمة، أن يكون بيت خاص للسيدة حكيمة خلافا للأعراف الجارية، فالأخت إذا لم تكن متزوجة تسكن في بيت أخيها، خصوصا إذا كان سيدا معروفا مهابا، ولكن أفرد لها منزل لغاية، هناك تخطيط. فلربما كان هذا الكلام هو في إطار الحديث المتشابه الذي صدر بشكل مباشر عن الإمام المعصوم ويراد منه التعمية. أفليس إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كان يفرق بين شيعته في أوقات الصلوات، وحينما كان يدخل بعض أصحابه عليه ويشكو له كيف أن الشيعة يختلفون في أوقات صلواتهم، جماعة تصلي وجماعة لا تصلي، فماذا قال له إمامنا الكاظم؟ أنا الذي فعلت ذلك بهم حفاظا على رأسي ورؤوسكم. هناك أساليب من التعمية وأساليب من السرية وأساليب من الكتمان في حديث الأئمة، لست بصدد الولوج في هذه الساحة، فإن هذا يقتضي أن أفتح ملفا واسعا. فهذا الحديث حديث متشابه إذا كان صادرا عن الإمام الباقر فعلا، إذا كان هذا الحديث صادرا عن الإمام الباقر فعلا بهذا التعبير فهو حديث متشابه. لماذا؟ لحكمة من الحكم، لا أدري، ما ذكرته ذكرت ذلك احتمالا. إذا كان الإمام قد ذكره هو حديث متشابه، لماذا هذا التشابه في الحديث؟ لحكمة الإمام يعرفها، ما ذكرته أنا كان مثالا، كان بيانا لا أكثر، كان اقتراحا فكريا وعلميا مني، لا أفرضه على حديث الإمام. نحن هكذا نقرأ في الكاف الشريف، هذا هو الجزء الأول من الكافي، باب اختلاف الحديث، الحديث الأول، حديث طويل، وهذا الحديث نقله شيخنا الكليني عن شيخه علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير المعروف، وهو نقله عن كتاب سليم بن قيس. إذا تتذكرون قلت لكم من أن من مصادر كتاب الكافي كتاب سليم رضوان الله تعالى عليه، هذه الرواية من الروايات التي نقلها الكليني في الكافي نقلا عن كتاب سليم بواسطة شيخه علي بن إبراهيم، هكذا جاء في السند، علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، عن أبيه إبراهيم، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليماني، عن أبان ابن أبي عياش، هذا الذي نقل لنا كتاب سليم، عن سليم بن قيس الهلالي قال قلت لأمير المؤمنين إلى آخر الحديث. فمن جملة ما جاء في كلام أمير المؤمنين ماذا قال؟ فإن أمر النبي مثل القرآن، فإن أمر النبي مثل القرآن، وحديثهم واحد، حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وهكذا هو حديث علي، وحديث علي هو حديث محمد صلى الله عليه وآله، وحديث محمد هو حديث الله، هو كلام الله. هذه عقيدتنا في حديثهم وفي كلامهم، وهذا المضمون مبين في الكهف الشريف وفي غيره. فماذا يقول سيد الأوصياء؟ فإن أمر النبي مثل القرآن ناسخ ومنسوخ. الأحاديث أيضا فيها ناسخ ومنسوخ، وهذا باب ليس سهلا على كل أحد، هذا باب دقيق. ولذلك قال الأئمة: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا، لا بحسب علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام، هذه الترهات الناصبية، هذا علم لا ينال إلا من خلال حديث أهل البيت، لا من هذه الدراسات الحوزوية الغارقة والمغرقة في الفكر الناصبي. فإن أمر النبي مثل القرآن، حديثهم هكذا، ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه، إلى آخر ما فصل أمير المؤمنين، الحديث طويل. وفي الحديث الثاني من نفس هذا الباب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق، إلى أن يقول: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، هناك ناسخ ومنسوخ، هناك محكم ومتشابه، هناك خاص وعام. ماذا قال أمير المؤمنين ويتحدث عن كلام رسول الله؟ فإن أمر النبي مثل القرآن ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه. وهنا يقول إمامنا الصادق: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. وفي رواية ثالثة عن إمامنا الصادق، الرواية مفصلة، إلى أن يقول: فنسخت الأحاديث بعضها بعضا، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا، هناك ناسخ ومنسوخ في حديث أهل البيت. ولذلك إمام زماننا لمن أرجع؟ أرجع إلى رواة أحاديث أهل البيت، رواة الأحاديث هم الذين يعرفون الناسخ من المنسوخ، والخاص من العام، والمحكم من المتشابه، لا الآن مجاميع من الجهال الذين لا يحسنون أن يكتبوا سطرين بشكل صحيح، أو أن يقرأوا ويفهموا سطرين بشكل صحيح من أي كتاب من الكتب، يقولون عن أنفسهم بأنهم رواة أحاديث. فالحديث فيه محكم ومتشابه، وخاص وعام، وناسخ ومنسوخ، ولذلك قواعد وأصول. وهذه القواعد والأصول لن تجدوها فيما يسمى بعلم الأصول أو بعلم الكلام أو بعلم الرجال أو أمثال هذه الترهات، هذا موجود كله في حديث العترة الطاهرة وفي حقائق معارفهم وثقافتهم التي تتجلى متعانقة ما بين معارف الكتاب والعترة. هذا هو عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق. هذا هو الجزء الأول، منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، صفحة 261، الحديث 39، عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام. ماذا يقول إمامنا الرضا؟ من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. إذن نحن عندنا أحاديث متشابهة وأحاديث محكمة، هناك أحاديث متشابهة صدرت عن نفس المعصوم، المعصوم هو صاغها لنا بصيغة الحديث المتشابه لحكمة من الحكم، في بعض الأحيان ربما نعرفها وفي بعض الأحيان لا نعرفها. إذا افترضنا أن هذا الحديث صدر عن الإمام الباقر بهذه الصيغة وأخبر عن أن أم إمام زماننا أمة سوداء، هذا حديث متشابه، قلت عنه حديث متشابه، لأن الأحاديث الواضحة والصريحة والمتكررة بخلاف هذا المعنى، من هنا صار حديثا متشابها. ما هي الحكمة والغاية؟ لا أستطيع أن أقطع بها، ولكنني أشرت إلى أن الغاية لو كان الحديث هكذا صدر هي التعمية، التعمية الأمنية، هي التعمية على بني العباس، وهذا يمكن أن يستنتج من خلال الملابسات المحيطة بحياة السيدة نرجس وفيما يرتبط بسرية المشروع المهدوي وسائر التفاصيل الأخرى التي ترتبط بهذا الموضوع من جميع الجهات. هناك أحاديث متشابهة لم تكن قد صدرت عن الأئمة، ولكن الرواة من دون قصد أساءوا في نقلها واشتبهوا، أو النساخ فأسقطوا كلمة، أضافوا كلمة، نقلوا المضمون ولم ينقلوا النص، ولكنهم ما استطاعوا أن ينقلوا المضمون بشكل صحيح بسبب من نفس الرواة، بسبب من نفس النساخ، حدث تشويه للنص أو للمضمون بحيث صار الحديث ليس واضحا، فهذا حديث متشابه، لأن الحديث المتشابه عندنا بحسب الواقع إما أن يكون قد صدر متشابها من المعصوم لغاية من الغايات لحكمة من الحكم، قد نعرفها في بعض الأحيان وقد لا نعرفها، والحديث حينئذ إذا أردنا أن نفهم معناه أن نعود به إلى المحكمات. فإذا رجعنا بهذا الحديث إلى المحكمات، الأحاديث الواضحة والمتكررة والبينة والتي لا نشك في مضمونها تقول بخلاف هذا المضمون، بخلاف أنها أمة سوداء. فإذا هذا الكلام إذا كان صادرا من المعصوم فهو متشابه، وحينئذ علينا أن نفهمه في هذا السياق، فحينما ندرس التفاصيل فإننا لا نجد سببا إلا التعمية، هذا ما نستطيع أن نصل إليه، ربما نستكشف شيئا آخر، وحينئذ فإن هذا الحديث نحن لا نرتب عليه أثرا، نضع هذا الحديث جانبا. وإذا كان التشابه من الرواة فإننا نطرح الحديث الذي يثبت عندنا أو يغلب على ظننا من أن هذا التشابه جاء من قبل الرواة، ونعود إلى الأحاديث الواضحة البينة التي نعرفها. وبالتالي فإن الموقف الشرعي من هذه الرواية، من هذا الحديث الذي يتحدث عن أن أم إمام زماننا سوداء البشرة، هذا المضمون نحن نطرحه جانبا، لأن هذا الحديث حديث متشابه، سواء كان هذا التشابه بحسب النص المعصوم من المعصوم نفسه لحكمة من الحكم، أو أن التشابه حدث بسبب الرواة، بسبب النساخ، كان تحريفا متعمدا، كان تصحيفا ليس مقصودا، ولكن هو هذا الذي وصل إلينا. فمن الجهة الشرعية نحن لا نرتب أثرا، نحن مكلفون شرعا بحسب هذه النصوص أن نتمسك بالمحكمات. هذا هو الموقف الشرعي، وما عندنا أي إشكال في ذلك. أما الموقف العلمي، الموقف العلمي لا يستطيع أحد أن يقطع بنتيجة علمية أو بأمر علمي واضح في مثل هذه الأمور، لكن الذي يغلب على ظني أن هذه الكلمة موجودة في الرواية ولكنها صحفت، ما يغلب على ظني أن هذه الكلمة هي سوراء وليست سوداء. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. كان حديثي عن الموقف العلمي، وكما قلت قبل قليل من أن أحدا لن يستطيع أن يقطع قطعا علميا في مثل هذه المطالب، ولكن لأن التصحيف منتشر في كتب الحديث، في كل الكتب القديمة، نحن الآن نتحدث عن كتاب غيبة الشيخ النعماني رحمة الله عليه، هذه القضية قضية التصحيف موجودة، باعتبار أن هذا الكتاب هو الكتاب الأقدم الذي اشتمل على هذا المعنى، الكتب التي جاءت من بعده نقلت عنه. قد يكون كتاب كمال الدين وتمام النعمة قريبا منه، فإن النعماني توفي سنة 360 للهجرة، والصدوق توفي سنة 381 للهجرة. على أي حال، فلا نستطيع أن نقطع قطعا علميا، ولكنني كما قلت قبل قليل من أنه يغلب على ظني أن هذه الكلمة سوداء موجودة في أصل الرواية ولكنها صحفت، سوراء ابن أمة سوراء، ما معنى سوراء؟ نحن إذا أردنا أن نعود إلى الجذور اللغوية لهذه الكلمة، كلمة سورة، سورة في لغة العرب ماذا تعني؟ السورة فلان له سورة، القبيلة الفلانية لها سورة، السورة هي الرفعة والكرامة والمنزلة العالية، ومن هنا قيل في معنى سور القرآن سورة البقرة. هناك معنى مشهور أن المراد من السورة يعني المسورة المحددة، فسور البيت حدوده، وسور المدينة نهاية معالمها، وهناك تسور بسور، فيقال سورة البقرة، أي هناك عدد من الآيات قد سورت بسور حددت. ولكن أيضا من جملة معاني السورة الكرامة، يعني هذه قطعة كريمة من القرآن، هذه قطعة رفيعة من القرآن. في كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف وهو يتحدث عن العترة الطاهرة، عن أهل بيت العصمة، فماذا يقول؟ وفيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن. وفيهم كرائم القرآن، إما المراد من كرائم القرآن أكرم الآيات، مثل ما نحن نقرأ في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. قطعا دعاء السحر هنا يتحدث بالدرجة الأولى عن الآيات التكوينية، وأكرم الآيات التكوينية الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، يعني بعبارة واضحة يعني الحقيقة المحمدية. فأكرم الآيات تكوينا حقيقة محمد وآل محمد التي عبر عنها بالاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم: اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها. ولكن هناك صورة لهم في عالم التدوين دونت في آيات ملفوظة، إنا جعلناه قرآنا عربيا، هناك قرآن ملفوظ، وهذا هو عالم التدوين. وهذه الآيات أيضا يمكن أن نطبق عليها ما جاء في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها. فإن أكرم الآيات في عالم التدوين في المصحف، فإن أكرم الآيات هي في أكرم الآيات التكوينية فيهم، التي تتحدث عنهم بشكل مباشر، وإلا فكل آيات الكتاب هي فيهم وفي شؤونهم، حتى التي في أعدائهم، فالحديث عن أعدائهم إنما هو حديث في شؤونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما جاء في دعاء السحر، إنما أبين هذه المعاني كي لا تختلط الأمور عليكم. فما جاء في دعاء السحر بالدرجة الأولى الحديث عن المعاني التكوينية، عن المعاني التكوينية العالية والعالية جدا: اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، أكرم الآيات إمام زماننا. ولكن في عالم التدوين له صور لفظية، لذا يقول أمير المؤمنين: وفيهم كرائم القرآن. فقد يكون مراد سيد الأوصياء أن أكرم آيات القرآن فيهم في العترة الطاهرة. وقد يكون مراد سيد الأوصياء من أن القرآن بكله فيهم، أفليس المصحف هو القرآن الصامت وهم القرآن الناطق؟ وحينئذ فإن القرآن الصامت هو بكله فيهم، هو صورة صامتة عن القرآن الناطق، وفيهم كرائم القرآن، يعني وفيهم سور القرآن وآياته. فنقول سورة كريمة ونقول آية كريمة. فحينما نقول وفي الآية الكريمة كذا كذا، ليس المراد هنا في الآية الكريمة يعني المسورة المحددة، وإنما في الآية التي لها الكرامة والرفعة. وفيهم في العترة الطاهرة كما يقول سيد الأوصياء كرائم القرآن، فيهم سور القرآن، لأن السورة في لغة العرب تعني الرفعة والكرامة والعلو. وقيل سور القرآن لأنها قطع وأجزاء من القرآن كريمة رفيعة شريفة علية. لماذا؟ لأنها صورة صامتة عن علي، فهو الكتاب الناطق. وهذه الآيات وهذا المصحف هو الكتاب الصامت، فشرفه من شرفه. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وأشرف الشرف إمام زماننا. يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق يا بقية الله. يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق. لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك، إنني أكفر بكل هذه الأصنام، بكل هذه الأصنام، بكل الأصنام الدينية والسياسية، إنني أكفر بكل هذه الأصنام. يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي بقية الله ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالقوا طالقوا 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 إلى أن ينقطع النفس. يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالقوا. كم يعذلوني في هواك تعنفا، أما دروا؟ كم يعذلوني في هواك تعنفا، أما دروا؟ كم يعذلوني في هواك تعنفا، أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق، ومن عداك فطالقوا فطالقوا. كم يعذلوني في هواك تعنفا، أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف. فشرف المصحف من شرفه، أشرف الشرف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سور القرآن إنها قطع من الكرامة والرفعة والشرف، إنها الصورة الصامتة للكتاب الناطق، يعني الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى كلمة سورة. سورة تعني الرفعة والكرامة، ومن هنا قيل لزينة المرأة التي تلبسها في يدها قيل لها سوار وسوار، لأنها زينة للمرأة وتكريم لها يهدى حين عرسها وزفافها من الذهب والجواهر. فلأن السوار أو السوار بالضم أو بالكسر، فلأن السوار أو السوار هو من مادة كريمة، هو من الذهب، من المجوهرات، هو من مادة غالية كريمة، ويهدى لكريمة تكريما لتلك المرأة، فقيل له سوار وقيل له سوار. ومثلما تشبه المرأة الكريمة بالمهرة الأصيلة، ألا يقال هذه مهرة أصيلة؟ يقال مهرة لم تركب، هكذا في تعابير العرب يقولون، ودرة لم تثقب. درة، الدرة التي لم تثقب، يعني اللؤلؤة التي لم تمسها يد، وإنما تثقب اللؤلؤة إذا ما نظمت في قلادة. لماذا تثقب؟ إذا ما نظمت في قلادة فحينما توضع في سلك القلادة لابد أن تثقب، فيقال درة لم تثقب، أنها مصانة لم تعبث بها الأيدي، مصانة عزيزة كريمة، فيقال عنها مهرة لم تركب ودرة لم تثقب. توصف المرأة بالمهرة الأصيلة، وتوصف أيضا بالسوراء. السوراء في أصلها هي الناقة الكريمة، فيقال سور النياق، مثلما يقال حمر النياق وعشر النياق. عشر النياق النياق الحوامل، واحدتها ناقة عشراء، وحمر النياق النياق الحمر، وهي النوق العصافير، أغلى أنواع النياق، واحدتها ناقة حمراء. وسور النياق هي النياق الكريمة، مثلما هناك خيول عربية أصيلة، هناك نياق عراب، نياق عربية أصيلة. فهناك خيول عربية أصيلة، وهناك نياق عربية أصيلة، يقال لها سور النياق، واحدتها سوراء. فمثلما توصف المرأة الأصيلة بالمهرة الأصيلة توصف أيضا بالسوراء. فسور النياق كرائم النياق، والواحدة سوراء. فيمكن أن تكون الكلمة سوداء في أصلها سوراء، ولكن الذين نسخوا الكتب لا يعرفون معناها ولا يعرفون دلالتها، وهنا أيضا تظهر الفصاحة والبلاغة. فماذا يفعل الفاقد للفصاحة والبلاغة؟ ولذا ماذا قالوا؟ أعرب كلامنا فإنا قوم فصحاء. أول صفة في آل محمد صفة الفصاحة. إذا وجدتم المرجع ليس فصيحا لا يمثل أهل البيت، يمثل نفسه، يمثل الشيعة، الشيعة راضون به، هم أحرار. رسول الله عنده خلفاء حقيقيون هم علي وفاطمة وأولادهما، هؤلاء خلفاء رسول الله الحقيقيون. المسلمون نصبوا لهم خلفاء وقالوا هم خلفاء رسول الله، هم أحرار، هؤلاء خلفاء الناس. فقهاء أهل البيت لهم مواصفات، أول صفة فيهم الفصاحة، لأن أول وسيلة لمعرفة حقائق الكتاب وحديث العترة الفصاحة، من دونها كيف يسمى فقيها؟ فأهل البيت لا يعدونه فقيها، من دون الفصاحة لا يعدونه فقيها، وهذا واضح في كلماتهم وأحاديثهم. الشيعة يسمونه نائبا للإمام، فقيها، مرجعا، هم أحرار، لكن الحقائق تفرض نفسها على أرض الواقع. إذن بعد هذه البيانات أعتقد أن المعنى صار قريبا، وهو على سبيل الظن. مثل ما بينت، الموقف الشرعي، هذه الأحاديث نطرحها جانبا، وقد شرحت خلفية ذلك. أما الموقف العلمي فقلت هكذا أزعم بحسب الظن الذي يغلب على ظني من خلال الخبرة في كتب الحديث، ومن خلال الخبرة في كلام العرب. أقول هذه الكلمة موجودة في الرواية، ولكنني أعتقد هي سوراء وليس السوداء، لأن سوداء لا يستقيم معناها، وسوراء ينسجم معناها مع شخصية السيدة نرجس، فهي كريمة، هي ابنة ملوك، حفيدة الحواريين، وهي أم الإمام المهدي، وهي زوجة إمامنا الحسن العسكري، هي أميرة في بيت جدها وأميرة في بيوت آل محمد، إنها مليكة الدنيا والآخرة، إنها أم القائم، إنها السيدة نرجس الطاهرة، إنها السيدة الكريمة السوراء. هناك رواية أردت أن أطرحها عليكم وأن أقرأها من كتاب الكافي، لكنني سأقرأها عليكم في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، حينما نتوغل في تفاصيل الشاشات الملحقة. عندنا شاشات أصلية، وعندنا شاشات فرعية ثانوية، وعندنا شاشات ملحقة. في الشاشات الملحقة هناك موضوع مهم جدا وخطير جدا، الرواية هذه تتناسب مع ذلك الموضوع، ولا علاقة لها بالموضوع الذي بين أيدينا. أترككم في رعاية القمر، وقت الإفطار بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف بات وشيكا. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.